مثل نوره كمشكاها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكنا قد تعرضنا في محاضرتين ماضيتين إلى الحديث عن مسألة عزل الأئمة بالكفر أو بالفسق، وفصلنا القول في مقالات أهل العلم في ذلك، وقد وعدنا أن نتابع في هذا الموضوع إن شاء الله من أجل إسقاطات على واقعنا المعاصر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من فتنته فرجا ومخرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة جاءني سؤال بعبارة تقطر دما، يعني يقول صاحبه: إلى أين تتجه القافلة في شرقنا المنكوب؟ آمال تحطمت ورموز تهاوت، وإحباطات سيطرت على الملايين، ألا ترون أن صمتكم جريمة؟ أين أنتم يا علماء الأرض يا ملح البلد؟ لقد أوشكنا أن نكفر بكم جميعا. وبين يدي التعليق على هذا السؤال يعني أو التعقيب عليه، سأذكر فقط مقدمة. تذكرون حديث المستورد القرشي عندما يعني عندما قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقاله عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. فقال: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة. ثم قال: وخيرهم ليتيم وضعيف ومسكين. ثم ختم فقال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وموضع الشاهد هنا الربط بين كون الروم أكثر الناس وما بين التوجيه الذي جاء بعدها: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. يعني لو أننا ربطنا بين كون الروم أكثر الناس، يعني ما هي المبررات وما هي المسوغات التي جعلتهم أكثر الناس؟ وهو أمر استدعى غرابة عمرو بن العاص، حتى قال: أبصر ما تقول، انتبه، اعرف ماذا تقول. فقال: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعا. ثم بدأ بأولها فقال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. إذا وقعت الفتن لا يتصرفون بردود أفعال هوجاء، لا يتصرفون بعواطف جياشة غير ملجمة بلجم العقول، يعني من ثم لا يقودون شعوبهم ولا يقودون أممهم إلى الهوالك والمحارق، ومن ثم يعني من ثم يحافظون على أناسهم فيصبحون أكثر الناس. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. يعني تصرفهم عند الفتنة وعدم الطيش أو الحمق أو النزخ كان سببا من أسباب المحافظة على كثرتهم والمحافظة على عددهم وكونهم في آخر الزمان أكثر الناس. طبعا نحن نتفهم حديث الإحباط وحديث العواطف يعني وحديث الزفرات الحارقة أو المحرقة، نحن نتفهم هذا كله لأن ما وقع كان كثيرا وكان كثيرا جدا، وكان في كثير من المواقع أعظم من أن يقوم له صبر كثير من الناس. نعم، لكن هذا لا ينبغي أن يحمل عقلاءنا وحكماءنا أن يتجاوزوا موقع القصد والرشد، وأن عليهم أن يضعوا هذا كله يعني موضع التأمل تحت المجهر الشرعي. وبدأ ذي بدء أود أن أقرر أن للقول أو العمل في الفتن ضوابط، وقد يؤدي تجاهلها إلى مزيد من الفتن ومزيد من الويلات والفجاعة. يعني إن ابن مسعود كان يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فكما يكون الصمت جريمة في بعض المواضع، قد يكون التكلم جريمة في مواضع أخرى، ولكل حالة لبوسها ولكل حالة ما يناسبها. لقد أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك رضي الله عنه حين حدث الحجاج بحديث العرنيين. طيب لماذا أنكر عليه وهو يحدث بحديث صحيح؟ واقع صحيحة أن قوما جاءوا إلى المدينة فاجتووا جوها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى منطقة خارجها لكي يستقوا من أبوال الإبل وألبانها، ولكي يعني يشموا هواء طلقا في منطقة أخرى. فبعد أن صحت أجسادهم وقويت أبدانهم قتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا الإبل وهربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم فجيء بهم إليه ففعل بهم جنس ما فعلوه بالراعي، القصاص. يعني الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن تفاصيل القصة هذه عندما عرضت على الحجاج يستخدمها الحجاج في تسويق بطشه وفي تسويق ما يفعله بالناس من عربدة في دمائهم واستطالة في حرماتهم وهتك لخصوصياتهم، هذا موضع الإنكار. قصة في ذاتها صحيحة، الرواية في ذاتها صحيحة، لكن سوقها في هذا المجال قد يكون إغراء للظالم بمزيد من الظلم. يعني إن لدينا أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أحيانا استخدامها في غير موضعها يعني المناسب قد يؤدي إلى عكس المقصود. يعني عندنا حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. كلام جميل. لو رأيت رجلا يعني متوجها إلى قتل شخص أو إلى هتك عرض امرأة، فهل من المناسب أن تقول: اسمع لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؟ ما يعني ما دلالته في هذا المقام؟ إغراء له بالفاحشة، تشجيع وتحريض له. يعني الحديث صحيح، لكن سوقه في هذا المقام يؤدي إلى نقيض المقصود شرعا بمثل هذا الحديث. يعني إنما يقال: هذا في رجل تاب وأحرقه ندمه وأحرقته يعني زفرات الألم ويوشك أن يقنط من رحمة الله. نقول له: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيتوبون وفيستغفرون فيغفر الله لهم. ونذكره بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا مقام وهذا مقام، والخلط بينهما لا شك أنه غير صحيح. في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني الحلقوم أو لقطع مني البلعوم. طبعا هذا الوعاء الثاني يتحدث عن الفتن وأسماء بعض الرموز التي ارتبطت بها هذه الفتن، ما كان متعلقا بأحكام شرعية يتعين بلاغها للناس كافة، كان يتعين بما وقع من الفتن وبما يكون على رأس الستين من يعني إمارة الصبيان والسفهاء ونحوه، اللي إشاعته في هذا الجو قد يؤدي إلى مزيد من الفتن ومزيد من إراقة الدماء، فخشي أن يسمعه منه من لم تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم فتنة ويتفرق الناس بعد اجتماع. يعطيك فقط توضاء إن قد يكون الصمت محمودا في مواقف، وقد يكون الحديث محمودا في مواقف أخرى. القاعدة لابد من البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في طيب جملة من المعالم والبصائر هنقف عندها واحدة ورد التانية بالراحة برضو. اصبروا أنفسكم شوية، مش ضروري الليلة نوصل لتصور نهائي، بس على الأقل سوف نضع بعض المعالم على الطريق ونأخذها جرعة جرعة، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. الولايات القائمة في بلاد المسلمين جلها إما منعزلون أو مستحق للعزل. خلونا نتأملها بالراحة. يعني إن كل ولاية قامت على تحكيم القوانين الوضعية وعلى تحكيم العلمانية وعلى الكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، مش دي الولاية الإسلامية التي عرفها المسلمون على مدار تاريخهم. وسوف أذكر نفسي وحضراتكم بما لخصنا به الحكومة الإسلامية أو نظام الحكم في الشريعة في كلمة واحدة تذكرونها جميعا، إنها نيابة عن النبوة في ماذا؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الراية التي تعقد على حراسة الدين وسياسة الدنيا به راية صحيحة، حتى لو شاب قصور وتفريط ومعاصي وفجور ومشاكل، لكنها قامت يوم قامت على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. لكنها إن قامت يوم قامت على الفصل بين الدين والحياة، فصل بين الدين والدولة، الكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة، تحكيم القوانين الوضعية الوافدة في بلاد المسلمين، فعلى أدنى ما يقال إنها كعقد باطل، يعني كولاية منعدمة، لأن المعقود عليه في الولاية الإسلامية حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فإذا كان المعقود عليه الكفر بمرجعية النصوص والكفر بحاكميتها وإسقاط مرجعيتها في علاقة الدين بالدولة وفي علاقة الدين بالحياة، فنحن أمام ولاية أخرى غير الولاية التي عرفها المسلمون عبر تاريخهم. احنا عندنا بعض الرايات يعني تنص على هذا صراحة، وبعضها الآخر ممارساته الفعلية والعملية تدور في هذا الفلك. في محكمات شريعتنا وقواطع عقيدتنا أن الإرادة التي تعلو جميع الإرادات وأن السلطة التي تهيمن على جميع السلطات تلك التي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أخرى ولا إرادة أخرى تساويها فضلا عن أن تساميها، إنما هي إرادة الله عز وجل. نحن عندما ندرس في علم أصول الفقه مفهوم الحكم الشرعي للناس، بنقول للناس إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ونحن في هذا المكان تكلمنا مرارا الأحكام التكلفية الخمسة، الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات. طب من ذا الذي يملك أن يجعل الحرام حراما والحلال حلالا والمندوب مندوبا والواجب واجبا؟ هل ده فقه وضعي ولا فقه شرعي؟ هل أسدد كليات الحقوق ولا أسدد كليات الشريعة؟ إذا حبينا نعبر بتعبير سهل بسيط، يعني إن كنا بنتكلم عن فقه وضعي يبقى طبعا هم قطعا أسدد القانون، بيتكلم عن فقه شرعي هم أساس الشريعة. طبعا هذا لا يمنع أن فيه دائرة، دائرة العفو التشريعي، دائرة واسعة جدا ودائرة كبيرة جدا، لكن لها من بره سور، سور خارجي هذا اللي هو مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، وداخل السور ده اركب الخيل ورجله يمين وشمال وفوق وتحت، لأن في هذه الدائرة الشريعة جاءت بقواعد مجملة وجاءت بأصول عامة، وتركت منطقة عفو تشريعي كبرى فسيحة جدا تركض فيها خيول المجتهدين ذات اليمين وذات الشمال، لكي لا يعني يضيق الأمر بالأمة إذا ألزمت في هذه المسائل بقضايا تفصيلية وبقضايا عملية جزئية كثيرة جدا جدا ربما يتجاوزها الزمان ويتجاوزها المكان. وإحنا ضربنا مثال بالشورى، قلنا الله أنزل في الشورى سورة اسمها سورة الشورى، وجعلتها الشريعة قاعدة من أحكم قواعدها، وجعلتها طابعا يطبع المجتمع الإسلامي كله، لكنها لم تقدم لنا آليات محددة ولا وسائل محددة ولا أساليب محددة. ومن أجل هذا كان في ولاية الراشدين لما تشوف اختيار أبي بكر، اختيار عمر، اختيار عثمان، شكل شكل شكل، أشكال متعددة تتفق في مجموعها على أصلين كبيرين: الإقرار بمرجعية الشريعة من ناحية، وإقرار بسلطة جماعة المسلمين من ناحية أخرى. وقلنا دول هذان جناحان تطير بهما الدولة والسلطة في الشريعة، يعني أن تكون السيادة للشرع وأن تكون السلطة لجماعة المسلمين. داخل هذا الإطار الكبير استحدث من الوسائل والأساليب، وخلي أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وخلي فقهاء السياسة الشرعية، وخذ الخبرة والتفاصيل من أي منطقة في العالم، ما دمت تحافظ على هذين المعلمين الكبيرين، أن تحافظ على سيادة الشرع من ناحية، وأن تحافظ على أن تكون السلطة لجماعة المسلمين، أن تكون للأمة الهيمنة على ولاتها تولية ورقابة وعزلة. يعني قولنا إن إن الأحكام الشرعية مردها إلى الشرع، مردها إلى النصوص، لا يعني كما قلنا أيضا لا يعني الثيوقراطية، الدولة الدينية التي تجعل كلمات الحاكم دينا وشريعة، التي تجعل إرادته مقدسة، التي تجعل كلماته وحيا معصوما لا يبدل القول لديه. لا، ليست هذه ملتنا، ليست هذه شريعتنا. ما في طاعة مطلقة إلا للشرع، إلا للنصوص. وإذا كنا بنقول في مثل الشافعي وأبي حنيفة كل الناس يؤخذ من قوله ويترك، فأول عندما نتحدث عن ولاة فيهم الظلمة وفيهم الفسخة وفيهم الفجرة، إذا كنا نقول على أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي ومن قبل هذا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى عندما يكون الحديث عن ولاة يعني تورطوا في مظالم وفجور وفسوق عن أمر الله عز وجل. الشرع هو الميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد ما تستقر القاعدة دي عندنا قاعدة تانية مهمة جدا، مهمة جدا، مفصلية ومحورية، أرجو أن ننتبه ليها. قاعدة بتقول ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله، ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله. ليه؟ قال لأن مرد ذلك يعني إلى النظر في المآل. نعم، لأن مرد ذلك إلى اعتبار المآل والنظر في العواقب، ما يصلح من ذلك وما لا يصلح. ما هو الجهاد مشروع ماض إلى يوم القيامة، لكن العدة وكفايتها، لكن التوقيت ومناسبته، لكن الحسابات ودقتها، لقضية بشرية، اجتهاد بشري يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. ويوم أن نقر إن التوقيت ما هوش مناسب ولا العدة مش كافية، لا يعني هذا الكفر بقضية الجهاد ولا إيه؟ في فرق بين المبدأ في ذاته وبين سعي البشر لتطبيقه. الجهاد كما قلنا مرارا ليس مشروعا استشهاديا فحسب. مش إن عندنا مجموعة الشباب يعني عايزين نولع فيهم، الموضوع مش كده. الموضوع إن احنا عندنا غايات ومقاصد شرعية ذكرناها المرة الماضية ونؤكد عليها هذه المرة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. إذا أدت الحسبة، إذا أدى الجهاد إلى تحقيق هذه المقاصد كانت حسبة مشروعة وكان جهادا مشروعا. إذا لم يؤدي إلى ذلك ليس كفرا بالجهاد، لا، لكننا نعد له العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى مش مطلوب منك الآن هذه المواجهات التي تؤدي إلى المحارث والمهالك، لكن مطلوب أن تعد توسيع الرقعة العقدية اليمنية على مستوى الناس، أن تجمع الكلمة، أن توحد الصفوف، معركة وعي، أن الناس يتوعوا إيه اللي حاصل يعني، وماذا يراد بهم وماذا يبيت لهم. وعندنا سحرة فرعون لا يزالون موجودين، كل زمن بياخدوا شكل لكن موجودين. القنوات الفضائية هم سحرة فرعون في زماننا هذا. يعني وإلا لو كنت في أشد ليالي الشتاء ظلمة وطولا وجاءك كابوس عنيف جدا، هل كانت تبلغ بك كوابيسك ان يبلغ الامر يعني بامتنا او بفريق منها، يعني ان يكون تعاطفهم مع الغاصبين في فلسطين ضد من يحملون لواء يعني الممانعة او يعني من يرى ان الصهاينة اقرب اليه واولى بمحبته وأولى بدعواته وأولى بولائه من المعتدى عليهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هل كان يمكن أن تبلغ بك كوابيسك، مش أحلامك يعني، ولا حتى خيالاتك، لو تخيلت أشد الكوابيس يعني قسوة وشراسة، هل كنت تظن أن يبلغ الحال بفريق من أمتنا أن يكون تعاطفهم مع أمثال هؤلاء ضد بني جلدتهم ممن يدينون بدينهم ويتكلمون بلسانهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله؟ الإخراج من الديار قرين القتل، يشبه القتل بالضبط. أخرجوا من ديارهم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الآية جمعت ما بين القتل والإخراج من الديار. إخراج من الديار قرين القتل، ولا يعرف هذا مهما أسهبنا في شرحه إلا من تجرع مرارته، إلا من كابد حرقته وقساوته. لا يعرف قساوة الإخراج من الديار إلا من تجرع هذه الحرقة، إلا من تجرع هذه الغصة. نعم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله، لأن المسألة مرتبطة بالقدرة، بتحقق القدرة وغلبة المصلحة، الموازنة بين المصالح والمفاسد التي يقررها أهل الحل والعقد والبصيرة وليس العامة وأشباه العامة. فإذا كان السعي في العزل سيفضي إلى مفسدة أعظم، كان الصبر هو الواجب في هذه الحالة، وينتقل الواجب إلى إعداد العدة. التجارب التاريخية قديما والتجارب وكثير من التجارب المعاصرة بتقول إن المفسدة في العزل راجحة، يعني التجارب المريرة. احنا يعني ذكرنا قول أبي الحسن الأشعري في المحاضرة الماضية عندما ذكر 25 خارجا من آل بيت النبوة لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح دائم، إما نجاح مؤقت إلى أن يتجمع أنصار الوالي المخلوع ثم يتجمعوا لينقضوا مرة أخرى على السلطة والضحية. والمسحوق هو الإنسان، والمسحوق هو الرجل العامل لا ناقة له ولا جمل في هذه الصراعات السياسية المؤلمة والمريضة. والواقع المعاصر دليل على ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا من البداية أو أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. لكن الكلام ده في حاجة تكمله مهمة جدا. أصل الكلام ده لو أنت سمعت واحد وهيملأ نفسك مرارة وإحباط، يعني ما فيش فايدة، يعني ما فيش أمل، يعني ننبطح، يعني نخلع السراويل، ده اللي أنت عايزين تقوله لنا في نهاية المطاف، يعني نعمل إيه بالضبط؟ يعني لا، في حاجة تانية مهمة جدا. الصبر لا يعني المشاية على الباطل، لا يعني تصديق الكذبة، لا يعني ائتمان الخونة، لا يعني المعاونة على باطل وإلباس شرعية زائفة لمظالم وانتهاكات واختراقات. ما قال أحد من أهل العلم هذا بدءا من مجتمع الصحابة مرورا إلى واقعنا المعاصر إن وجه الأرض لم يخلو من قائم لله بحجة. تعرفين أحبابي، عندما أنا أضرب بس لقطة من الرعيل الأول، لقد حدث الزهري عن سعيد ابن المسيب قال، نعم، قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ثم قال: ولم يجرب عليه كذب قط. هذه من قبل عبد الرحمن ابن أبي بكر، كلما يذكر اسمه يقال جنبيه كذا كذا فوت نوت، يعني لم يكذب قط، لم يجرب عليه كذب قط. يعني اسمعوا ماذا قال. نعم، قال: حدثني لما جاءت بيعة يزيد ابن معاوية إلى المدينة خطب مروان ابن الحكم ودعا إلى بيعة يزيد وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا. نعم، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. يعني احنا خرجناش عن الشرع ولا عن احنا لنا سنة في من سبقنا، إن أبا بكر استخلف عمر، وإن عمر جعلها من بعده شورى في ستة، يعني استخلف أيضا. نعم، إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر. وفي رواية أنه قال: سنة أبي بكر وعمر. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال لمروان: جعلتموها والله هرقلية وكسروية. سنة هرقل وقيصر وكسرى، ليس سنة أبي بكر وعمر، جعلتموها والله هرقلية وكسروية. في رواية أنه قال: بل سنة هرقل وقيصر، جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم، ليست بسنة أبي بكر. إن أبا بكر ترك الأهل والعشيرة ثم عدل إلى رجل من بني عدي أن رأى أنه لذلك أهل، اللي هو عمر بن الخطاب، لم يجعلها في أحد من قرابته ولا في أحد من أولاده، ده خرج بالكلية إلى رجل من بني عدي لأنه رأى أهليته لذلك. فقال له مروان: اسكت اسكت، فإنك أنت الذي أنزل الله فيك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. طبعا هذه فرية، هذا طبعا كذب. الله جل وعلا ما أنزل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر قطعا بإجماع المسلمين. يعني فقالت أمنا عائشة وكانت تسمع، قالت: والله ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أنه أنزل عذري فقط، اللي نزل في آل أبي بكر أن الله أنزل براءتي في كتابه وأنه جعل من براءتي قرآنا يتلى. والله ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. في القرآن قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، آخر سورة هود. لقد جاء النهي عن الركون إلى الذين ظلموا في خواتيم هذه السورة بعد استعراض كافة مشاهد الظلم والطغيان في السورة باختلاف ترتيبة السلطة وهيكلية الاستبداد المتعلقة بكل قوم. وقوله تعالى: ولا تركنوا، على فكرة يعني الركون أدنى الميل، أول درجاته، أقل درجاته. الله جل وعلا قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت إيه تركن إليه شيئا قليلا. ثم قال: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالركون أدنى الميل. نعم، والميل كما ذكر المفسرون لا يخرج عن جانبين، إما بالمحبة والرضا أو الميل بالجارحة، يعني إما أن يكون بالسكون، يعني إما أن يكون أمرا قلبيا يرجع إلى الميل والمحبة، أو أن يكون أمرا سلوكيا يرجع إلى يعني الاشتراك في تزيين الظلم، المداهنة للظالمين من زيارة ومصاحبة ومجالسة والاعتماد عليهم. حتى إن الزمخشري قد أضاف أن من هذا الركون التزي بزي الذين ظلم، حتى يلبس زي لبسهم فكأنما قد ركن عليهم. فإذا كان هذا حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم في الإفضاء إلى مساس الناس بالنار، فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم، في ظلم وفي راسخين في الظلم، زي ما فيه أيضا كما أن هناك علماء وفيه راسخين في العلم، في ناس راسخين في الظلم كل الميل. وعن كعب ابن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 فقال: إنه ستكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. في دور مهم جدا لأهل العلم في هذه الظروف التمحض أهل العلم للنصيحة وقطع التشوف إلى منازعة الطغاة لكي يكونوا رجال ملة وليس رجال دولة فتتعلق بهم النفوس والقلوب، ولا يجد الطغاة ما يشوشون به عليهم ويضربونهم من خلاله في مقتل. زي ما بيقولوا كلمة، فيش حاجة اسمها تهزر بالسلاح، يا إما قادر أن تحسن به أو أن تجتنبه بالكلية، يعني ما فيش مرحلة وسطى. لكن المرحلة الدائمة والمستدامة والتي لا تثريب عليها ولا تنقطع أبدا أن تصدع بكلمة الحق، يعني أن تبلغ عن الله رسالاته وأن تخشى الله وحده ولا تخشى فيه لومة لائم. لقد روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أول الواصلين إلى دمشق يبشر الناس بنصر المسلمين في معركة شقحب، تلك التي انتهت بنصر أهل الإسلام ومنع التتار من دخول الشام والعراق ومصر والحجاز، وهي المعركة الوحيدة التي شارك فيها الشيخ ابن تيمية بنفسه. وكان له الفضل في تشجيع الناس وحضهم على الجهاد والشد على عزيمة الحكام وجمع الأموال من تجار دمشق، فبدأ يبقى الرمزية تتسع والقلوب تتعلق به، السلطان يحب يبقى هو محور اهتمام الناس، فيش حد يختطف الكاميرا منه أبدا، الكاميرا عليه هو وحده، أي واحد يختطف الكاميرا يمين ولا شمال ما ينفعش. فبدأ يعني القلق يساوره وبدأت بطمط السوق من حولي تقول له ده انت مش هتلاقي حاجة. ده ارتبطت به النفوس وينقلب عليك والناس يبايعونه أميرا وسلطانا وبدأ بقى إيغار الصدر بهذه الصورة من قبيل حاشية السوق. والحاكم إذا أراد الله به شرا قيد له بطن السوق، تزين له الباطل والشر يعني وتحضه عليه وتعينه عليه، وإذا أراد الله به الخير قيد له بطن الصالحات يعني تدله على الخير وتعينه عليه. فعندما أحس رحمه الله بهذه الهواجس والمخاوف نعم التي يعني التي تساور السلطان، يعني وقف صارخا بكلمة لا تزال تردد إلى الآن: أنا رجل ملة لا رجل دولة. أنا رجل ملة. اشتغل في المحور ده، الدفاع عن الدين في وجه الظلمة والمفسدين، في وجه البدع والمبتدعين، في وجه الفساد والمنحرفين. أنا حارس ملة ولست رجل دولة، أنا رجل ملة ولست رجل دولة. وأكد على هذا المعنى الذي بدد به المخاوف التي كانت أن تستولي على السلطان من خلال تزيين حاشية السوء من حوله. المشكلة كما قلنا المرة الماضية عندنا نموذجان: إما نموذج الذي باع دينه يعني بلعاعة من الدنيا، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، أصبح بوقا يعني يروج للولاة وللسلاطين وللطغاة ما يريدونه، يسوق لهم باطلهم بزخرف من القول وزور. والصورة يعني المقابلة الأخرى من يجرون الناس إلى المحارق والمهالك. طب ما فيش مرحلة ما بين هؤلاء وأولئك؟ أن تحافظ على نقاء الدين، أن تصدع بكلمة الحق، أن تقوم لله بحجة، أن لا تركن إلى الذين ظلموا، أن لا تصدق القوم على كذبهم، أن لا تعينهم على ظلمهم، أن لا تشيعهم على باطلهم، فيظل الدين محروسا من الخلل، وتظل الأمة ممنوعة من الزلل. لأن معركة البيان، معركة الوعي، هذه من أخطر المعارك التي إن خسرتها الأمة فقد خسر كل شيء. نحن قد نفقد وقد نخسر معركة حربية، لكن إن خسرنا معركة الوعي ومعركة البيان، وأصبح الناس يتشربون الباطل فيرون الباطل حقا والحق باطلا، دي مرحلة خطيرة جدا من مراحل الانحراف، عندما يعني تزخرف الجاهلية نفسها وتزين نفسها للناس فيعتقدونها ويعتنقونها ويدافعون عنها، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. اللهم أرنا الحق حقا، أن ترى الحق حق النعمة، ثم أن ترزق اتباعه نعمة أخرى، أن ترى الباطل باطل النعمة وأن ترزق اجتنابه نعمة أخرى. ودور سحرة فرعون وأجهزة إعلامهم الفاتنة في زمن هذا أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا، معركة لا تقل في شراستها وفي عدوانها على الدين من شراسة وعنف من يحمل السلاح الذي يغسل أدمغة الناس وعقولهم، يزين لهم الباطل، يزخرف لهم الضلالة، يحملهم عليها بزخرف من القول وزور، لا يقل في تلبيسه على الناس دينهم وفي فتنتهم وفي صدهم عن السبيل وفي قطع الطريق على الله عز وجل من هذا الجندي أو الشرطي الذي يحمل بيده سلاحا لكي يكسر به عزيمة أو يكسر به إرادة أو أن ينتهك به حرمة أو أن يتضرع به في دماء معصومة. نعم، وإن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق أو في دماء المسلمين بغير حق أو في أعراض المسلمين بغير حق فلهم النار يوم القيامة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب، لقد ذكرنا أن مرابطة أهل العلم على ثغر البيان والصدع بالحق يعني وإقامة الدين للمحافظة على دين الناس، لكي نكسب معركة الوعي، لكي نحافظ على المفاهيم والثوابت، لأن قد تخسر معركة وتعوضها في معركة أخرى. أما أن يشوش الدين نفسه، أن تزيف الحقيقة نفسها، أن ترى الحق باطلا والباطل حقا، لقضية استحلال استباحة المعاصي اللي الجاهلية تجدح ليلا ونهارا من أجل أن تشيعها بين الناس. وضربنا مثال شاذون جنسيا في 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 خارج بلاد المسلمين، الدنيا كلها متاحة لهم، لا حاربهم أحد ولا صاد عليهم حقهم في شذوذهم أحد ولا وقف في طريقهم أحد، يتسنمون أعلى المناصب ويكسبوا في الانتخابات والدنيا ماشية تمام التمام. طب إيه الباقي؟ لا، في حاجة تانية باقية. الباقي تطويع الحس البشري، تدجينه، ترويضه ليتقبل بهذه الفاحشة، حيث تبقى جزء من السلوك المعتاد والمألوف والسوي والطبيعي. يعني بلغة شرعية أن يستحل الناس الشذوذ، بدل ما هو موجود بس ويعتقدون هو معصية، أن يستحله الناس ليكفر الناس، لينتقل الناس من فسطاط المعصية إلى فسطاط الكفر. يبقى حاجة طبيعية جدا وكويسة جدا وممتازة جدا، ما فيش حاجة. لما نوصل لهذه المرحلة أصبحت هذه المعصية قرينة الشرك بالله عز وجل. ومن ثم يقال في معاصي من سبقنا من الأمم، تطفيف الكيل والميزان كان معصية، لكنها زكت مباشرة بعد الأمر بعبادة الله وحده، لأن المجتمع كان وصل لمرحلة استباحة هذه المعاصي فأصبحت قرينة للشرك. كانوا يقولوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نفس المنطق، شوف منذ آلاف آلاف السنين نفس المنطق. إيه العلاقة بين الدين والاقتصاد؟ العلاقة بين الصلاة والمال. نعم، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني المجتمع استحل هذا، اعتبرها شطارة، اعتبرها مهارة، اعتبرها شيء من يعني الأساليب المشروعة لجمع المال واكتنازه وتنميته. فالمسألة تجاوزت حدود المعصية إلى استباحة المعصية. فهو دور هؤلاء جميعا، الناس كلها تتجرع هذا الباطل وتتقبله وتستسيغه وتستحله، فلا ترى فيه مناقضة لحق ولا مصادمة لشريعة ولا مصادمة لأي ثابت من ثوابت الدين والملة. كان في كتاب طلع في الستينات اسمه بلشفة الإسلام. عارفين ايه معنى بلشفة الاسلام؟ يعني ان يقرأ الاسلام قراءة بلشفية، يعني قراءة شيوعية. ازاي؟ يصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ثائر ضد الاقطاع القرشي، هي القضية كلها حرب ما بين اقطاعيين وما بين عمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل طائفة العمال، طائفة البلوروتاريا، الطائفة الكادحة، هي ثورة النبي محمد في مكة ضد الاقطاع القرشي، بلشفة الإسلام. ثم تقرأ كل الغزوات دولها كده على أسباب اقتصادية، تتجمع من يمين ومن شمال لكي تقدم هذه الرؤية الجديدة. ذكرت لكم مرة أيضا أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية في هذه الفترة كان يقول أن التصوف بطبيعته اشتراكية بحتة، تسويق الاشتراكية بهذه الصورة، وإن كل شيخ بمريديه ما هو إلا كتيبة اشتراكية. كل تخصصية دي عبارة عن كتائب اشتراكية بتبشر بالتقدمية وبالتنوير وبالكذا، والكلام ده ممكن يوصل لغايتنا لغاية بيوتنا، ممكن النار تفضل تسحب لحد ما تدخل من تحت العتبة إلى بيوتنا. إحنا بعض مشايخنا الطيبين الصالحين كتبوا اشتراكية الإسلام وهم صالحون طيبون، لكن الضجيج هذا الصخب العام هذا أثر بداية أو بأخرى. وأحمد شوقي صاحب القصيدة المشهورة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناو، يعني قال في قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الاشتراكيون أنت إمامهم، النبي إمام الاشتراكيين لولا دعاوى القوم والغلواء. يعني إن مثل هذه الفتنة عندما تتسع رقعتها بهذه الصورة ده بيبرز لنا بيجلي لنا أهمية المرابطة على ثغر البيان والصدع بكلمة الحق، وأن تقول الحق ولو كان مرا، وأن لا تخشى في الله لومة لائم، وأن تذكر الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل الكتاب خاصة وعلى كل من تعلم من علمه عامة أن يبينه للناس وأن لا يكتمه، وأن نذكر أيضا الوعيد الشديد الذي توعد الله به من يكتم شيئا مما أنزله الله على رسوله عندما قال تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الحديث موصول، هنكمل يوم الخميس بإذن الله تعالى. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوري كمشكاة هامل فيها مصباح.